السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 12 ظهرا، نحييكم من إذاعة الرأي ونقدم لكم النشرة الإخبارية الحكومية، نستهلها بالعناوين: إصابة العشرات بقمع الاحتلال للحراك البحري 16 شمال القطاع، والهيئة العليا تؤكد استمرار مسيرات العودة. وزارة العمل توضح معايير اختيار المستفيدين من برنامج طموح 2، والتنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل للاستفادة من المساعدات المالية. الإعلام الحكومي يدعو لدعم فضائية الأقصى، والتعليم تطلق برنامج الدروس المصورة لمباحث الثانوية العامة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت وزارة الصحة إن 41 مواطنا أصيبوا خلال مشاركتهم في المسير البحري 16 الذي نظمته الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار أمس. وأوضحت الوزارة أن معظم المصابين كانت إصاباتهم بالاختناق بسبب الغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال، فيما أصيب البعض بالرصاص المطاطي والحي. هذا وشارك نحو 30 قاربا في المسير البحري، من بينها قارب كبير، بالإضافة لمئات المواطنين المساندين قرب الحدود البحرية شمال غرب بيت لاهيا. الزميل أيمن ياسين والتفاصيل.
توافد الفلسطينيين إلى الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة للمشاركة في المسير البحري 16 بعنوان بحراكنا نواجه عار التطبيع، يؤكد إصرار الشعب الفلسطيني من جديد على إيصال رسالة قوية للعالم دون كلل أو ملل للمطالبة بكسر الحصار المفروض على القطاع. وتترقب جماهير شعبنا من خلال هذا الحراك عودته لأرضه المحتلة، مؤكدة استمرارية مسيرات العودة حتى تحقيق الأهداف.
احنا رسالتنا، احنا كل فتره كل اثنين بنيجي هنا بنوصل رساله الا الاحتلال انه احنا هذه ارضنا وهذا تراثنا. يعني ايش ما بدكم تغيروا؟ بدكم تغيروا في المعالم السلك، بدكم تغيروا هذا، فهذا هويتنا احنا.
نؤكد للجميع ان هذه الفعاليات هي فعاليات سلميه، تقول للعالم نحن متواجدين بكل اشكال العمل الوطني والرياضي والفعاليات التي تؤكد على سلميه حركتنا في مقاومه هذا الاحتلال البغيض.
زخم شعبي كبير شهده الحراك البحري بالإضافة لمشاركة 30 قاربا بالحراك انطلقوا من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية للقطاع، خطوة ثمنتها الهيئة العليا لمسيرة العودة. ودعت الجماهير إلى الاستمرار في الحراك، والكلمة العضو الهيئة العليا لمسيرة العودة ماهر مزهر:
شعبنا الفلسطيني اليوم يخرج من أجل أن يؤكد أفضل كل هذه السياسات الظالمة والمجرمة، ولناشد كل جماهير أمتنا العربية والإسلامية أن تنتفض في وجه هؤلاء الأمراء والملوك باتجاه أن يتراجعوا عن خذلانهم لشعبنا الفلسطيني.
قرابة 40 إصابة بالرصاص الحي والاختناق بقنابل الغاز السام سجلت من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للتظاهرات السلمية، لكن العزيمة التي تجتاح نفوس المواطنين تصر على مواصلة الطريق رغم القمع العنيف للمظاهرات.
بذات الإطار، شاركت الأجهزة الأمنية في تأمين ومساندة المواطنين المشاركين في المسير البحري 16، ومن جانبها قدمت طواقم الخدمات الطبية الخدمة الطبية للمواطنين الذين أصيبوا برصاص الاحتلال، فقد عالجت طواقمها عددا من الحالات التي أصيبت بالرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر، فيما قامت الأجهزة الأمنية الأخرى كجهاز الشرطة والشرطة البحرية بتأمين طريق المشاركين من كافة مناطق القطاع لضمان وصولهم لنقطة انطلاق المسير البحري. إلى ذلك، قالت وزارة الصحة إن طفلا أصيب أمس برصاص قناصة الاحتلال قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي صوب طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مما أدى لإصابته في القدم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. في موضوع آخر، أكد وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك أن 5000 خريج وعامل المستفيدين ضمن المرحلة الأولى لبرنامج التشغيل المؤقت طموح 2 تم اختيارهم ضمن معايير خاصة ومحوسبة دون تدخل أي شخص.
لذلك احنا شددنا بشكل كبير جدا في المعايير اللي احنا ثبتناها وتحدثنا عنها مرارا وحوسبناها، وصار المرشح بيدخل بسجل وفق معايير التسجيل، يذهب اذا تخطى الحاجز الاول اللي هو معايير التسجيل الى معايير التفضيل حتى نخل على 5000. لو ما انا نبدي 5000 مثلا، فاحنا طبعا حلل الموجود عندنا 100,000 خريج، لأن كان قبل أسبوع كان حوالي 75,000، اليوم صاروا 100,000 لأن فتحنا باب التسجيل حتى نهاية الشهر. فاحنا بنحلل هذه البيانات وبنروح في أي اتجاه نشتغل، مع مين من فئة الشباب اللي ما بين سن 22 لسن 29 حوالي 80% من المسجلين عندنا. فلذلك بتروح تركز على فئة الشباب، بتركز على الذي لم يحلفه الحظ بأي فرصة عمل قبل ذلك، وهذا بقد سكور عالي.
وأشار السماك في تصريحات لإذاعتنا أن برنامج التشغيل المؤقت جاء بتمويل من وزارة المالية بغزة وليس من البنك الدولي، وليس له أي علاقة به.
مشروع البنك الدولي مشروع منفصل تماما، مش علاقة بينا. احنا هذا المشروع اللي احنا اعلنا عنه 10,000 فرصة، هذول من وزارة المالية من قطاع غزة. مشروع البنك الدولي ليس له علاقة، مواصفاته مختلفة، تفاصيله كثيرة، وسيعملوا من خلال الجمعيات، مختلف تماما. احنا تحدثنا عنه من باب طمع جمهورنا ومجتمع شبابنا، لانه في حاجة كبيرة جدا جدا جدا.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن إطلاق صفحة خاصة على موقعها الإلكتروني لتقديم الطلبات بخصوص الحصول على منحة مساعدة الأسر الفقيرة $100. وأكد وكيل الوزارة يوسف إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص على إتاحة الفرصة للجميع وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وتطبيقا لمنهج الشفافية والنزاهة، وتطبيقا للعدالة الاجتماعية.
الجمهور أمام هذا الرابط كليتهم على مسافة واحدة، كان أي واحد من الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة أن يدخل على هذا الرابط وأن يقوم بتحديث بياناته، أن يستعلم عن هذه البيانات، ومن ثم سيكون إن شاء الله رب العالمين كشف جديد ومحدث بناء على المعلومات المتوفرة من الجمهور الكريم، بعد طبعا دراسة كل الاعتراضات، بعد دراسة كل البيانات والتدقيق فيها، يعني من قبل قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة.
ودعا من تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها لتقديم الطلبات، ولمن لم تنطبق عليهم المعايير وتم رفضهم لتقديم اعتراض إن رأوا أن الشروط تنطبق عليهم وتم رفضهم.
مفتوح لكل إنسان حتى المستفيد منه، حيطلع إشارة له أنه هو استفاد في المرحلة، واللي ما استفادش حيطلع له السبب ليش ما استفادش، وإذا هو معترض على السبب بإمكانه يقدم اعتراض. المسألة يعني شفافية كاملة، يعني يمكن لم يعهدها أحد. عملية البحث وعملية إعطاء المعلومة بتتم من خلال البحث في كل قواعد بيانات الوزارات المختلفة. كان تم تسجيل أنه تم حجب هذه الحالة، مباشرة بتطلع من القواعد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية وبتبدأ تظهر أنه هو محجوب عنه.
وأشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أن منحة $100 تأتي ضمن المنحة القطرية، مبينا أن الموقع الإلكتروني سيتم الاستفادة منه لكل أنواع المساعدات.
الحقيقة هذا العمل بالذات هو مرتبط بالمنحة القطرية، لكنه سيتم الاستفادة منه بعد ذلك لكل أنواع المساعدات، بمعنى أنه حيكون في عندنا قواعد بيانات محترمة، بيانات محدثة بإمكان كل فلسطيني على مستوى قطاع غزة أن يكون بإمكانه الدخول إلى هذا الرابط وتحديث بياناته، وبالتالي كل هذا بيتيح الفرصة لصناعة قرار سليم وفق هذه البيانات والمعلومات.
قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة إنه تم توجيه دعوات مناشدة للجهات المانحة لإعادة ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على غزة. وأعرب الحسينة خلال جولة تفقدية أجراها على البنايات السكنية التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الأخير، أعرب عن تضامنه مع أصحاب المنازل المدمرة، مشددا على أنه سيتم إعادة كل وحدة سكنية تعرضت للتدمير خلال العدوان، وأكد أن طواقم الوزارة تحصر الأضرار وتجهز البيانات الخاصة بالوحدات السكنية المتضررة وتزيل معدات الوزارة الأجزاء العالقة في المباني التي تعرضت للتدمير. جدد المكتب الإعلامي الحكومي وقوفه ومساندته لفضائية الأقصى مؤكدا دعم الحملة التي أطلقتها الفضائية لجمع الأموال اللازمة لإعادة بنائها من جديد. وأكد المكتب مرة أخرى رفضه وإدانته لكافة الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق الإعلاميين ووسائل الإعلام، داعيا الجميع للمساهمة في إنجاح حملة بدعمكم نبنيها التي تطلقها فضائية الأقصى اليوم، وتوحيد البث المشترك للفضائيات والإذاعات خلال الحملة لإيصال رسالة الإعلام الفلسطيني. هذا وعبر المكتب الإعلامي عن استغرابه من بيان الاتحاد الدولي للصحفيين حول قصف وتدمير مقر فضائية الأقصى، والذي اعتبره المكتب موقفا خجولا لا يرقى لخطورة الاعتداء. للتعقيب أكثر على هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الأستاذ سلامة معروف. السلام عليكم أستاذ سلامة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أكدتم على وقوفكم أستاذ سلامة ومساندتكم كمكتب إعلامي حكومي للحملة التي تهدف لإعادة بناء فضائية الأقصى بعد تدميرها من قبل الاحتلال، يعني فما هي رسالتكم في خضم هذه الحملة، وما هو المطلوب لدعم مؤسساتنا الإعلامية التي تعرضت لانتهاكات الاحتلال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد موقفنا الدائم والثابت والاستراتيجي هو دعم الإعلام الفلسطيني في مواجهة كل أشكال الاعتداء عليه من قبل الاحتلال. ولذلك منذ اللحظات الأولى لهذا الاعتداء الهمجي والذي يرقى لأن يكون جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى ضد فضائية الأقصى بقصف المقر، كنا أول من نشر بيان الدعم الفضائية والرفض التام والمطلق لهذه الهمجية، ووضعنا جميع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. واضح أن الاحتلال كانت نيته منذ اللحظات الأولى تغييب الرواية والحقيقة الفلسطينية ومحاولة تغييب الشهود الذين يفضحون جرائمه وينقلونها إلى العالم، وقد بثت الأقصى باعتبارها رأس حربة الإعلام المقاوم رسائل عملية دحضت فيها يعني ظن الاحتلال وأوهامه بعد دقائق قليلة من قصف المقر. هذا يطمئننا بأن فضائية الأقصى لديها من العزيمة والثبات كما لكل وسائل الإعلام الفلسطينية التي بالتأكيد لن ترهن لإرادة وعزيمة الاحتلال، ولديها من العزيمة والإصرار ما يؤهلها لأن تكون ندا للاحتلال في هذه المعركة. ولكن حقيقة المهم في هذه الأوقات خاصة في ظل الحملة التي دعت لها فضائية الأقصى اليوم هو الرسالة، رسالة الدعم المطلوب على شتى الصور والأشكال، سواء كان دعما ماديا أو دعما معنويا من كل من انتهج نهج المقاومة وارتضى فلسفة المقاومة ويرى في فضائية الأقصى عنوان للحقيقة استطاعت أن تنقل إلى العالم حقيقة ما يجري على الأرض من جرائم للاحتلال وتنقل الصوت الفلسطيني. هذا من جانب. أما من جانب آخر فحقيقة ما جرى للأقصى يضع مصداقية المؤسسات الدولية على المحك، خاصة المؤسسات التي يفترض أن تعنى بحرية الرأي والتعبير والدفاع عنها. فضائية الأقصى لمن لا يعلم لديها حماية مزدوجة وفق القانون الدولي الإنساني ووفق الشرع الدولية لحقوق الإنسان، أولا بوصفها مؤسسة مدنية وثانيا باعتبارها مؤسسة إعلامية يفترض أن لها حماية خاصة حتى في أوقات النزاعات المسلحة والحروب، وهو ما يجعل فعلا من هذه الجريمة جريمة حرب تستدعي الوقوف عندها عمليا. ولذلك كان انتقادنا للبيان الذي رأيناه بيانا ضعيفا لا يرقى لخطورة ما جرى والذي صدر عن الاتحاد الدولي للصحفيين. صحيح أنه يعد خطوة متقدمة قياسا بغيره من المؤسسات التي للأسف لا زالت صامتة أمام هذه الجريمة، ولكنه أيضا لابد أن ندعو الجميع ليسجل موقفا يتناسب مع طبيعة الدور الذي يقومون به أو يفترض أن يقومون به في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية ممارسة العمل الإعلامي والدفاع عن المؤسسات الإعلامية، خاصة وأن هذه الجريمة ربما تأتي تتويجا لسلسلة اعتداءات وجرائم تقوم بها قوات الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية خلال مسيرات العودة. ولذلك المطالبة كانت واضحة وصريحة أولا للاتحاد الدولي للصحفيين لنشهد شكلا عمليا من أشكال الدعم والرفض لهذه الجريمة، وذكرناه بالمخاطبات الدائمة والمطلب الدائم الذي نطالبه به منذ سنوات، وهو شطف أو بالحد الأدنى تجميد عضوية دولة الاحتلال. أما المؤسسات الأخرى سواء كانت مؤسسات أممية من قبيل مقرر حقوق الإنسان أو مقرر حرية الرأي والتعبير، فمطلوب منها بشكل واضح موقف عملي أيضا يدين من خلاله وترفض من خلاله هذه الجريمة التي قامت بها قوات الاحتلال ضد صبية الأرض.
نعم. طيب أستاذ سلامة، يعني على الصعيد المحلي الإعلامي، يعني كيف لمستم حجم التضامن مع فضائية الأقصى وكذلك باقي المؤسسات الإعلامية التي تتعرض دوما لاعتداءات الاحتلال؟ يعني هذا التلاحم الإعلامي الفلسطيني كيف تقيمون في ظل هذه العدوانات المتواصلة على شعبنا من قبل الاحتلال؟
يعني نحن لا نرى في كل ما قامت به وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة والوقفة الجادة التي وقفها جميع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين لا نرى فيها شكلا من أشكال التضامن، فنحن نتحدث عن وقفة مع الذات، وقفة مع النفس، باعتبار أن هذه الفضائية هي رأس حربة للإعلام المقاوم، وحقيقة الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته على مستوى الإعلاميين وعلى مستوى المؤسسات هو كتيبة متقدمة في خندق الدفاع وخندق المقاومة باعتبارها أضحت خيار الشعب الفلسطيني. ولذلك هذه ليست حالة تضامن بقدر ما هي حالة وقفة مع النفس، وقفة مع الذات. فقضية الأقصى تتحدث بلسان الكل الفلسطيني، وربما الجوانب المعنوية والتقديرية التي يعني بدأتها وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة منذ اللحظات الأولى عندما تحدثت بلسان الأقصى، سواء فضائية القدس، فضائية الكوفية وغيرها حقيقة من الفضائيات ووسائل الإعلام التي تحدثت بشكل واضح من هنا وعبر استوديوهات هذه الفضائيات وتحدثت هنا فضائية الأقصى. هذا الموقف هو موقف ليس مستقر حقيقة على الإعلام الفلسطيني الذي توحد في ميدان المعركة والدفاع عن حقوق أبناء شعبنا ودفع ثمنا كبيرا، ولذلك اليوم في هذه المعركة تحديدا وإن كان عنوانها هو فضائية الأقصى وما جرى لها من استهداف وتدمير للمقر، إلا أن الجميع يدرك تماما أن المستهدف هو الإعلام الفلسطيني الحر المقاوم المناهض للاحتلال. ولذلك كانت هذه الهبة وهذه الوقفة الجماعية التي لم يتخلف عنها أي مكون من مكونات الإعلام الفلسطيني، وحقيقة نحن نثني على هذا الحس العالي للمسؤولية وهذه القراءة الواعية لحقيقة ما يجري من قبل قوات الاحتلال، ونعول على هذا الأمر بشكل كبير في متابعة هذه الجريمة حتى نصل إن شاء الله إلى مرحلة نسعى لها منذ زمن طويل ونجتهد في تحقيقها، وهي محاسبة الاحتلال على كل جرائمه بحق وسائل الإعلام وبحق الفلسطينيين.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي. قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الإدارة الأمريكية تشن حربا معلنة ضد القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. وأشار المالكي معقبا على معارضة الولايات المتحدة لانضمام فلسطين للهيئات والمؤسسات الدولية، أشار إلى أن انضمام فلسطين للأمم المتحدة وبقية الهيئات الدولية هو تجسيد للهوية الفلسطينية القانونية والسياسية على مستوى العالم.
يعني نحن لا نفهم إطلاقا هذا المنطق، كيف يؤدي انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية إلى جهود لنتائج عكسية. على العكس تماما، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن انضمام دولة فلسطين سيؤدي إلى ذلك، فنحن نقول عكس ذلك تماما، أن انضمام دولة فلسطين يساعد كثيرا في تشكيل الشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، يمهد الطريق لكي عندما تنضم دولة فلسطين بشكل كامل العضوية في الأمم المتحدة ستكون قد مرت عبر عديد المراحل من الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية.
ومن جهة ثانية قال المالكي إن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل على مواجهة القرار الأمريكي الذي يستهدف إدانة حركة حماس في خطوة اعتبرها فرضا لوقائع جديدة في الأمم المتحدة لاستباق أي خطوات فلسطينية تدين إسرائيل في عدوانها على القطاع.
هذه مبادرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وخطوة تصعيدية تريد أن تستبق من خلاله أي خطوات أخرى لفرض واقع في الأمم المتحدة من خلال إدانة حركة حماس على ما قامت به ضمن رؤية أحادية في الجانب حول قراءة ما حدث في قطاع غزة من تصعيد إسرائيلي أخير هناك عسكري. وبالتالي هذه خطوة واضح تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبنت الموقف الإسرائيلي، اعتبرت نفسها هي الحامي لإسرائيل في الأمم المتحدة وأنها على استعداد لكي تتحمل كامل المسؤوليات في مثل هذه الخطوة. بالتأكيد نحن عندما اجتمعنا كقيادة فلسطينية قبل عدة أيام مع السيد الرئيس وضعت هذا التحرك الأمريكي أمام القيادة.
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالبث الفعلي للدروس التعليمية المصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد، وذلك تسخيرا للتكنولوجيا في خدمة التعليم. ومن المقرر أن يستفيد في المرحلة الأولى من القناة التعليمية نحو 90,000 طالب وطالبة في الثانوية العامة، حيث ستعمل الوزارة لاحقا على أن تشمل الدروس المصورة كافة المراحل الدراسية والتخصصات. التفاصيل في تقرير لؤي حجازي.
شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بالبث الفعلي للدروس التعليمية المصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت أنه ورغم المعاناة وقلة الإمكانيات والاحتلال والحصار، فإن طواقمهم تعمل وتحقق نجاح تلو النجاح لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة. وأوضح ثابت أن هذه الباقة المتنوعة من الفيديوهات ستفيد الطلبة في جميع أنحاء الوطن، إذ بإمكان الطلبة الدخول إلى موقع روافد التعليمي ومشاهدة الدروس بشكل مباشر أو تحميلها للاستفادة منها بأي وقت وأي مكان، موضحا أن الموقع مصمم بشكل سهل ويتصف بميزة التفاعلية العالية.
أول شيء فكرنا فيه أن يخدم هذا الاستوديو طلبة الثانوية العامة، والكل يعرف أن مناهج الثانوية العامة هي مناهج جديدة في هذا العام، وأن هناك مشكلة الدروس الخصوصية لآلاف الطلاب في قطاع غزة. لذلك كانت الفكرة اختيار أفضل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات من أجل بث دروس الثانوية العامة، تصويرها ووضعها على موقع روافد الخاص بوزارة التربية والتعليم، حتى يتاح لطلبتنا شرح الدروس التعليمية في كل المباحث الدراسية بدءا بالثانوية العامة، وسنستمر بإذن الله تعالى في محطات قادمة حتى نغطي كل دروس الثانوية ودروس الصفوف الأخرى.
لن يقف إبداع وزارة التربية والتعليم عند هذا الحد، بل تبحث الوزارة وفق مدير العلاقات العامة فيها معتصم المناوي إلى تطوير خدماتها، وأنها لاحقا ستطلق تطبيقا للهواتف الذكية من خلاله يمكن للطلبة والمعلمين متابعة
كل ما هو جديد لدى الوزارة وخاصة في قناة الدروس التعليمية.
هذا المشروع عبارة عن بث الدروس التعليمية المصورة لمرحلة الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي. سيستفيد من هذا المشروع ما يزيد عن 90,000 طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن استفادة آلاف المعلمين المدرسين لمرحلة الثانوية العامة. من شأن هذا المشروع زيادة التحصيل العلمي للطلبة، زيادة كفاءة المعلمين في مرحلة الثانوية العامة. هدفنا في المرحلة القادمة أن يشمل هذا التصوير أو هذه الدروس المصورة المراحل التعليمية الأخرى. أيضا من المشاريع التطويرية لهذه الفكرة هي أنه سيكون هناك تطبيق على أجهزة الجوال بحيث أن يتاح التعليم للجميع في أي وقت وأي مكان كان.
رغم ما تعانيه وزارة التربية والتعليم من قلة الموارد المالية والبشرية، إلا أنها تواصل تحقيق الإنجازات، حيث كان موقع روافد التعليمي التابع للوزارة فاز بالمركز الأول عربيا في مسابقة المواقع التعليمية.
وللتعقيب أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مدير العلاقات الدولية والإعلام بوزارة التربية والتعليم الأستاذ معتصم المناوي. السلام عليكم سيد معتصم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني وزارة التعليم أعلنت البدء الفعلي بإطلاق الدروس التعليمية المصورة في منهاج الثانوية العامة الجديد على الموقع الإلكتروني. يعني في البداية لو حدثنا عن أهمية هذه الخطوة وماذا ستمثل لطلبة الثانوية العامة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ شعبنا الفلسطيني بقدوم وزارة التربية والتعليم على هذه الخطوة التي كانت مسبقا حلما وأصبحت حقيقة. بعد أن دشنا استوديو إذاعة صوت التربية والتعليم كانت هذه الفكرة قديما وتم تنفيذها على الرغم من قلة الإمكانات التي سلفا تحدث بها تقريركم، إلا أن الإغاثة الإسلامية تقدمت مذكورة بتدشين هذا الاستوديو وتجهيزه بأحدث المعدات المتعلقة بالتصوير والإخراج الصحفي والإخراج التلفزيوني. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الحد من الدروس الخصوصية، تمثل خطوة نوعية في زيادة تحصيل الطلبة في منهاج الثانوية العامة. هذه الخطوة أيضا من شأنها أن يعني تطوير أداء المعلمين الذين يدرسون مادة مواد المختلفة في الثانوية العامة. نحن سجلنا حوالي ربع المنهج بالصوت والصورة فضلا عن إرفاد هذه الدروس بالأسئلة لكل هدف من أهداف الدروس. عليه إن شاء الله رب العالمين بعد إتمام هذه المرحلة المتوقع إنهاؤها إن شاء الله رب العالمين في شهر 4 من العام القادم عفوا بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى المراحل التعليمية الأخرى مثل مرحلة الصف العاشر والحادي عشر وما دون ذلك إن شاء الله رب العالمين.
نعم. طيب هل من خطوات أيضا تسعون لتقديمها في المستقبل في إطار الخطة التطويرية لوزارة التربية والتعليم في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة في قطاع غزة؟
نعم، موقع روافد التعليم الذي سيبث من خلال الدروس هو موقع محوسب يشمل كافة المناهج التعليمية. هذا الموقع يحتوي على المنهاج عبارة عن صور PDF، بحيث على سبيل المثال إذا كان ولي الأمر يريد أن يعلم ابنه أو يذاكر له ولم يكن يعني بوسعه أن يحضر الكتاب، بإمكانه عند أقرب مكان أن بيعمل داونلود هذا الكتاب عن طريق الإنترنت ومن ثم يذاكر على جهاز المحمول. إضافة إلى أنه هناك أساليب تعليمية حديثة تتمثل في التعلم باللعب وكذلك أحدث تقنيات التعليم بسهولة يمكن الدخول إلى هذا الموقع الذي فاز كما أيضا أفاد تقريركم على بأفضل موقع على مستوى العالم العربي بجائزة أحمد الصباح.
نتمنى دائما لكم بالتأكيد التقدم والنجاح. شكرا جزيلا لك السيد معتصم المناوي مدير العلاقات الدولية والإعلام بوزارة التربية والتعليم في غزة. عقدت الإدارة العامة لهندسة الطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات اجتماعا حول الأزمة المرورية على مفترق الشجاعية برئاسة محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بالوزارة بمشاركة مندومين عن شرطة المرور، وناقش المجتمعون الواقع المروري على مفترق الشجاعية والأسباب المؤدية إلى استفحال الأزمة المرورية على المفترق والسبل الكفيلة بحلها، والأولى إيجاد حلول سريعة لتخفيف الازدحام، والثانية تطوير المفترق من خلال توفير تمويل لذلك. ويشار إلى أن الإدارة تعمل على عقد لقاءات لوضع حلول للازدحام في المفترقات الرئيسة في غزة. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الحكومية، نذكر بالعناوين: إصابة العشرات بقمع الاحتلال للحراك البحري 16 شمال القطاع، والهيئة العليا تؤكد استمرار مسيرات العودة. وزارة العمل توضح معايير اختيار المستفيدين من برنامج طموح، والتنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل للاستفادة من المساعدات المالية. الإعلام الحكومي يدعو لدعم فضائية الأقصى، والتعليم تطلق برنامج الدروس المصورة لمباحث الثانوية العامة. شكرا على حسن متابعتكم، إلى اللقاء.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس.
نستمع وإياكم لحلقة معادة من برنامج على الطريق.
حوادث الطرق، قوانين المرور، وشكاوى المواطنين للمسؤول، ولمعرفة كل ما يتعلق بالنقل والمواصلات وتوجيهات شرطة المرور، تابعونا في برنامج على الطريق، والذي يأتيكم كل يوم الثلاثاء الساعة 10:30 صباحا، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور. تابعونا.
المستمعون الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطينية عبر التردد 98 FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج على الطريق. على الطريق كثيرة هي الأمور التي يجب علينا أن نعرفها، ويجب علينا أن ندركها حتى نتفادى ونتلافى وقوع الحوادث في الطريق. ولذلك نقدم إليكم في هذه الحلقة بعضا من النصائح المرورية الهامة التي تهم كل من يسير على الطريق، خصوصا السائقين منهم. وتشهد العديد من الطرق يوميا وقوع الحوادث المرورية التي يكون السبب الرئيسي فيها قائد السيارة لعدم درايته بخطورة الأخطاء التي يرتكبها أثناء القيادة على الطرق. وهناك بعض النصائح لتجنب الحوادث المرورية، وإليكم بعضا من النصائح المهمة التي يجب علينا جميعا أن ندركها حقيقة وواقعا. أولى هذه النصائح مستمعينا الكرام: تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز وعدم التحكم في السيارة أثناء الدورانات بالمحاور، وتعرض حياتك للخطر.